عليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، ما هي الضابطة في تمايز العلوم؟ أشار سيدنا السيستاني دام ظله في كتاب الرافد صفحة 109 لوجود خمس نظريات في ضابطة التمايز بين العلوم، ومن هذه النظريات ما ذكرها الآخوند في الكفاية. النظرية الأولى ما تبناه المشهور من أن التمايز بين العلوم بالموضوع وليس بالغرض ولا بالمحمول، فموضوع علم النحو الكلمة وموضوع علم الفقه فعل المكلف وموضوع علم الأصول الدليل، فهذه الموضوعات وهي الكلمة وهي فعل المكلف وهي الدليل هي المميزة لهذه العلوم بعضها عن البعض الآخر. وأشكل الآخوند على هذه النظرية بأنه لو كان المدار في تمايز العلوم على اختلاف الموضوعات للزم أن العلم الواحد يتفرع إلى علوم متعددة لاختلاف الموضوع في مسائل هذا العلم، فعلم الفقه يتفرع لعلوم كثيرة بعدد أبواب علم الفقه، فنقول هناك علم يسمى الصلاة لوجود باب الصلاة، علم يسمى الصوم لوجود باب الصوم، علم يسمى الحج لوجود باب الحج، وهكذا. فيلزم أن العلم الواحد يتعدد لعلوم كثيرة باختلاف أبوابه، بل يلزم أن مسائل هذا العلم الواحد تكون هي علوم، فكل مسألة هي علم في حد ذاتها، وذلك لأن كل مسألة لها موضوع خاص. فمثلا هذه المسألة الصلاة واجبة، نقول هي موضوع، هي علم، لأن موضوعها مختلف عن مسألة الغيبة حرام، وهاتان المسألتان تختلفان عن هذه المسألة الدم نجس، فكل مسألة يلزم أن يكون لها علم مستقل لأنها تختلف في موضوعها عن المسألة الأخرى، ولا يتفوه بذلك أحد من الأولين والآخرين. إذن فليس الاختلاف بين العلوم والتمايز فيما بينها بسبب اختلاف الموضوع، وكذلك ليس بسبب اختلاف المحمول أيضا، وكذلك ليس بسبب اختلاف المحمول، وإلا لو كان بسبب اختلاف المحمول للزم أن نقول الكلام الكلام، وهو أن لكل مسألة علم مستقل، لأن محمولها يختلف عن محمول المسألة الأخرى. لا، هذا لأن الآخر دمج بين هذا، فنحن ذكرناك تتمة. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية، ما ذهب إليه المحقق الآخوند وتبعه على ذلك تلميذه المحقق الأصفهاني، من أن التمايز بين العلوم بالغرض، فكل مسائل تشترك في غرض واحد يجمعها علم واحد، فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف مجرور والمضاف إليه مجرور وهلم جرا، يجمعها غرض واحد وهو صيانة اللسان عن الخطأ في النطق. فهي إذن تشترك تحت علم واحد يسمى علم النحو. وهكذا مسألة خبر الثقة حجة، الاستصحاب حجة، الإجماع المنقول حجة، وهكذا كلها تشترك في غرض واحد وهو صيانة الفقيه عن الخطأ في الاستنباط، فيجمعها إذن علم واحد يسمى بعلم الأصول. إذن فالمعيار والضابط في تمايز العلوم الأغراض، فكل علم له، فكل مسائل تشترك في غرض واحد تشكل علما مستقلا. هذه هي النظرية الثانية. الآخر وتلميذه المحقق الإصفهاني، هاتان النظريتان هما اللتان أشار إليهما المصنف. نحن نستطيع نقتصر على هذا المقدار ونطبق العبارة إن أردت، وأما إذا أردت أن تتوسع أكثر لتكون ذا أفق عالم، فلا بد أن تطلع على النظرية الثالثة والنظرية الرابعة والنظرية الخامسة لتعرف إلى أين وصل علم الأصول في التطور والازدهار. النظرية الثالثة، ما تبناه السيد الإمام في تهذيب الأصول في الجزء الأول في الصفحة 13، من أن الضابط في تمايز العلوم هو التسانخ الذاتي بين مسائل كل علم، فإذا كانت مسائل متسانخة ذاتا فهي تمثل علما واحدا، وأما إذا كانت مختلفة لا تمثل علما واحدا. فمثلا مسألة الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، هذه المسائل متسانخة ذاتا من حيث التسانخ النوعي أو التسانخ الجنسي أو التسانخ الصفتي، فهي على كل حال متسانخة، ولنقل متسانخة نوعا، فهي تشترك في نوع واحد وتندرج ضمن نوع واحد وهو صيانة اللسان مثلا. لا هذا ما الغرض، هذا يقول تسانخ، يعني تكون متسانخة ضمن نوع واحد مندرجة أو ضمن جنس واحد مندرجة. فالفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمضاف إليه مجرور كلها متسانخة تشترك في ضمن ماذا؟ نوع واحد أو جنس واحد مثلا أو صنف واحد، وهو مثلا قل الكلمة وحال الكلمة وشؤون الكلمة. لذا تسانخ يعني تشترك في جنس واحد أو في نوع واحد أو صنف واحد، بينها سنخية ومشابهة في اندراجها ضمن نوع ضمن جنس ضمن صنف واحد مثلا. نعم تشترك في ذاتيات معينة. وهذه النظرية أشكل عليها سيدنا السيستاني أولا بأن التسانخ مفهوم كلي مشكك، فما هو المراد من التسانخ الذي ذكرته يا سيدنا؟ هل التسانخ الجنسي أم التسانخ النوعي أم التسانخ الصنفي؟ فمع عدم تحديد ضابطاً في ذلك لا يمكن جعل المسائل المتسانخة ولو في جنس بعيد علماً واحداً. فمع عدم تحديد ضابط في ذلك، يعني ما هو المعيار في التسانخ؟ هل التسانخ الجنسي، التسانخ النوعي، التسانخ الصنفي؟ فمع عدم تحديد ضابط معين في ذلك لا يمكن جعل المسائل المتسانخة ولو في جنس متسانخة في جنس معين علما واحدا، ما يمكن أن تجعل علما واحدا، فإن هذا مستهجن عند العقلاء، وذلك لعدم تحديد الضابط في هذا التسانخ. ثانيا إن مجرد التسانخ لو سلمنا به لا يكفي في الوحدة الاعتبارية، يعني مجرد تشابه هذه المسائل ودخولها ضمن جنس معين لا يكفي في حد ذاته لأن تجعل ضمن علم واحد، بل هناك جهات معينة كما سنشير إليها في النظرية الخامسة تكون ذات مدخلية في جعل العلم علما واحدا. النظرية الرابعة التفصيل، وهو ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره كما في المحاضرات الجزء الأول الصفحة 25، وكذلك في تعليقته على أجود التقريرات للمحقق النائيني في الجزء الأول الصفحة 7.
حيث أفاد بأن التمايز بين العلوم يختلف، تارة يكون التمايز بحسب الموضوع، تارة يكون التمايز بحسب المحمول، تارة يكون التمايز بحسب الغرض. فليس هناك ضابط محددا، فلا بد أن نلحظ هذه المسائل. فإن كان محور البحث في هذه المسائل عن المحمول، سيكون بالتالي المميز لهذا العلم هو المحمول، كما مثلا في علم الفيزياء، حيث إن التركيز والمحور على المحمول وهو الحركة في هذا الوجود، الحركة، حركة الجوهر، الحركة الجوهرية، الحركة العينية، الحركة الكيفية وهكذا. فالمعيار على المحمول، هذا الموجود يتحرك، فبناء على ذلك يكون المميز لهذا العلم هو المحمول، لأن المعيار والضابط على الحركة، والحركة هي محمول في هذه المسائل، فيكون المميز لهذا العلم المحمول. وإن كان المحور لهذا العلم وهو لمسائل هذا العلم على الموضوع وهو الموجود أو الوجود، كما في علم الفلسفة، حيث إن المحور ومركز البحث في علم الفلسفة على الوجود والموجود، والوجود هو موضوع ليس محمولا، إذن فالمميز لهذا العلم هو الموضوع. وإن كان المعيار والمحور في هذا العلم على الغرض، كما في علم المنطق، حيث إن المهم فيه ليس الموضوع ولا المحمول، إنما الغرض وهو صيانة الفكر عن الخطأ، فيكون المميز لهذا العلم هو الغرض. إذن فما ذهب له البعض من أن المميز للعلم الموضوعات دائما وأبدا أو الأغراض دائما وأبدا ليس صحيحا وليس تاما، بل لابد أن نفصل ما هو مركز البحث. هل هو الموضوع؟ إذن المميز الموضوع. هل هو المحمول؟ إذن المميز المحمول. هل هو الغرض؟ إذن المميز الغرض. النظرية الخامسة، وأسألك الدعاء في هذه النقطة. من هنا النظرية الخامسة سيتضح المناقشة في كل النظريات. النظرية الخامسة وهي نظرية السيد السيستاني. الخامسة. وهي نظرية السيد السيستاني دام ظله، وبيانها بحسب ما ذكر هو في أمرين مختصرين موجزين. الأول أن وحدة العلم وكثرة العلم بالاعتبار والواقع، لا أن ذلك أمر واقعي بل أمر اعتباري، فقد يتحول العلم الواحد بالاعتبار إلى علوم كثيرة، كعلم الطب قبل 400 سنة أو 600 سنة كان علم الطب هكذا، لكن بعد ذلك وسعوا في علم الطب وجعلوه علوم متعددة، وتشعب علم الطب إلى شعب كثيرة، وكعلم الهندسة مثلا كان علما محدودا ثم تشعب الهندسة الكيميائية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، وكل هذه العلوم مستقلة صارت، وهذا كله بحسب الاعتبار. واضح؟ إذن وحدة العلم وكثرة العلم إنما هي أمر اعتباري يعتبره العقلاء، ليس المعيار على تعدد الموضوعات أو الأغراض أو المحمولات أو التسانخ الذاتي، إنما هو أمر اعتباري. ثانيا، إن الوحدة الاعتبارية ليست أمرا جزافيا، بل هي خاضعة لاعتبار المعتبر بحسب ما يلاحظه من المصالح العقلائية وبحسب ملاحظة تمام الجهات الدخيلة لتشكيل هذه الوحدة. فهؤلاء الأطباء حينما أرادوا أن يجعلوا طب القلب علما مستقلا لاحظوا مصالح معينة وجهات خاصة، لذلك جعلوا طب القلب علما مستقلا. وهكذا المهندسون جعلوا الهندسة الميكانيكية مثلا علما مستقلا، حيث لاحظوا جهات معينة ومصالح عقلائية معينة، لذلك جعلوا علم مستقل ومتشعب من هذا العلم الكبير وهو علم الهندسة أو علم الطب. إذن فأرح بالك كثيرا، فإن تمايز العلوم بالاعتبار العقلائي الراجع لملاحظة هذا المدون للعلم للمصالح التي على أساسها جعله علما واحدا. فليس المعيار إذن على الموضوعات ولا على المحمولات ولا على الأغراض ولا على التسانخ الذاتي، لأن هذه العلوم أكثرها علوم اعتبارية ومسائلها مسائل اعتبارية. فهذا العلم دون كعلم مستقل باعتبار المعتبر، وهذه النظرية هي النظرية الصحيحة. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. يقول: وقد انقدح بما ذكرنا أن تمايز العلوم إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين. هذه أي نظرية؟ الثانية، بحسب الترتيب الذي أشرنا إليه، إنما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين، لا الموضوعات الذي هو النظرية الأولى، ولا المحمولات. ولا في النظرية خاصة قالت أن المحمولات هي لا، لكن السيد أخوي فصل قال بعض الأحيان تكون الموضوعات بعض الأحيان تكون المحمولات. وإلا لو قلنا المعيار على الموضوعات والمحمولات كان كل باب، بل كل مسألة من كل علم علما على حدة، كما هو واضح لمن كان له أدنى تأمل. والفلاسفة يعني هؤلاء الذين يقولون أن التمايز بالموضوعات لم يلتفتوا إلى أن لازم كلامهم سيكون هذا العلم له متفرع إلى علوم كبيرة، لم يلتفتوا على كل حال. لا بأس، فلا يكون الاختلاف إذن بحسب الموضوع أو المحمول موجبا للتعدد ما دام الغرض واحدة، كما لا يكون وحدتهما يعني وحدة الموضوع والمحمول سببا لأن يكون من الواحد، من الغرض الواحد الذي له علم واحد. مثل قضية ماذا أن الأمر حقيقة في الوجوب، هذه قضية واحدة، وهذه القضية الواحدة يترتب عليها غرضان، غرض الأول لغوي والغرض الثاني أصولي، فهل هذا يجب أن تكون هذه المسألة جاعلة لهذين الغرضين غرضا واحدا وعلما واحدا؟ نقول لا، حتى لو اتحد الموضوع والمحمول مع ذلك ما دام الغرض متعدد إذن هذه المسألة تندرج ضمن علمين أصولا ولغة.
لماذا لا نبحث عن الجامع؟ نحن بحثنا الآن في تمايز العلوم ليس في موضوع العلم. هذا يأتي الكلام إذا نبحث عن موضوع العلم، ما هو الموضوع؟ نقول الجامع بين مسائل العلم. نحن الآن ليس كلامنا في الجامع لمسائل العلم وموضوع العلم. نقول بماذا تتمايز العلوم؟ قلنا هناك من قال بالموضوع مع غض النظر عن الموضوع ما هو،
واحدا
متعددا لا يهم. لا، هذا سبق تنقيح أنه واحد أو متعدد في مسألة سابقة. الآن كلامنا على أنه ما هو المميز لعلم عن علم، هل موضوعه أو محموله أو غرضه أو الاعتبار؟ ليس إلا النقطة. إلى رأي المصنف هل كل العلوم لها أغراض تسلمون؟ لأن السيد الخوي يقول بعض العلوم أصلاً لا ليس فيها أغراض. نعم، يقول فقط هكذا ليس لها أغراض. بعض العلوم ما لها غرض، تسلية تسلية لعب لهو. عبث يعني هذا الغرض العبث واللهو. جيد، لا بس على فرض التسليم أن لكل علم غرض لا مشكلة. مع ذلك نقول هل الغرض هو الذي يميز العلوم؟ نحن لابد أن نلحظ المدون للعلم، المدون الذي جعل علم الأصول علما، الذي جعل علم الفقه علما، الذي جعل علم النحو علما، وهلم جرى. هؤلاء حينما دونوا هذه المسائل في علم واحد هل لاحظوا الغرض؟ لاحظوا الموضوع؟ لاحظوا المحمول؟ قطعا لاحظوا مصالح كثيرة. السيد السيستاني لا ينكر، لا ينكر ذلك، لذلك قال المعتبر والمدون لاحظ المصالح والأغراض كل هذا، لم يلاحظ فقط الغرض، لاحظ الموضوع، لاحظ المحمول، لاحظ الغرض، لاحظ جميع الجهات الدخيلة. لكن هذا لا يعني أن التمايز أمر بأمور واقعية بل بأمور اعتبارية، هذا المهم. يعني لأنه إذا قلنا بالموضوع قد يقال التمايز واقعي، إذا قلنا بالمحمول قد يقال التمايز واقعي، بالغرض التمايز واقعي. نحن نريد أن نركز على أن التمايز بين العلوم بالاعتبار، باعتبار المعتبر، لا يغفل عن هذه الجهة وهذه النكتة. وإن كان الغرض جزء من الأجزاء لتمايز العلوم، لا ننكر الغرض طبعا له مدخلية لا بأس، لكن ليس هو كل الغرض في ذلك. لأن السيد يقول أيضا وذكر نكتة مهمة ما أشرت إليها، يقول أصلا مما يجعل العلم علما واحدا ملاحظة الزمان لدراسة هذا العلم. المدون لكل علم يلحظ الفترة الزمنية لهذا العلم، حيث يقول بأن العادة جارية على أن كل علم يستوعب ثلث عمر الإنسان،
فمن يريد أن يدون علمان ليدرس ويبحث في هذا العلم ويكون متضلعا فيه يحتاج إلى ثلث عمره، يعني إذا يعيش 60 سنة يحتاج إلى 20 سنة، أكثر من هذا المقدار يحتاج إلى علم آخر يجعل علم مستقل ثاني. إذن كل علم له حد زمني محدد، فهذا العلم الأصول مقدار 20 سنة، إذا يستوعب أكثر من 20 سنة هذا الزائد نجعله علم مستقل. فيلحظ أيضا الجانب الزماني ليس فقط الغرض.
لماذا لا يقال أنه الغرض مرفوض فيه كشيء مطوي في داخلية مسألة اعتبار المدونة؟ يعني المدونة لما دون هذا العلم ملتبس للغرض الذي يريد أن يصل إليه، فهو مأخوذ في الغرض
الاعتبار
اعتبار المدونة. ثم على تمامية ومن ثم الفرار من كوني أمرا واقعيا.
جيد، كلامكم جيد على كل حال، كلامكم جيد بأن المدون أيضا هو معتبر، لكن هذا المدون بحسب ما يشار إليه في كلمات الفلاسفة، لاحظوا أيضا العلم كأمر واقعي، يعني التمايز بين العلوم جعلوه تمايزا واقعيا وليس تمايزا اعتباريا، قالوا التمايز بالموضوعات الذاتية، تمايز بالمحمولات. ولذلك يركز السيد السيستاني على أنه بناء على النظرية الأولى أن التمايز بالموضوعات، أو بناء على النظرية التي تقول بالتسانخ الذاتي، أو بناء على حتى نظرية الأغراض، يقول يكون التمايز واقعي وليس اعتباري حقيقي، ملتفت إلى ذلك. يقول لا، بناء على كلامهم يكون التمايز واقعي وليس اعتباريا. على كل حال النقطة الخامسة، ما هو موضوع علم الأصول؟ ذكرت عدة نظريات في موضوع علم الأصول، أشار المصنف لثلاث منها، نحن الآن نشير لهذه النظريات الثلاث ثم نكمل البحث. النظرية الأولى، ما تبناه المحقق القمي في القوانين بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة. بما هي أدلة؟ يعني الكتاب، السنة، الإجماع، العقل. بما هي أدلة وليس بما هي هي أعم من كونها حجة أو ليست حجة. فموضوع علم الأصول القرآن بما هو حجة، السنة التي هي حجة، العقل بما هو حجة، الإجماع بما هو حجة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية، ما تبناه صاحب الفصول الغروية من أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي وليس بما هي حجة. فالموضوع الكتاب أعم من أن يكون حجة أو لا، السنة أعم من أن تكون حجة أم لا، الإجماع أعم من أن يكون حجة أو لا، العقل أعم من أن يكون حجة أو لا. هذه النظرية الثانية. نعم، ولكن هاتين النظريتين يشكل عليهما معا بأن لازمهما خروج كثير من مسائل علم الأصول عن علم الأصول. فمثلا
مما يخرج عن علم الأصول بناء على هاتين النظريتين مسائل الأصول العملية. البراءة ستخرج، الاستصحاب سيخرج، الاحتياط سيخرج، لأن هذه ليست كتابا وليست سنة ولا إجماعا ولا عقلا. إذن مباحث الأصول العملية التي هي القسم الثاني من الأصول كلها ستكون خارجة عن علم الأصول. كما أنه سوف يخرج بناء على هاتين النظريتين مباحث الاستلزامات العقلية عن علم الأصول، مثل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، مثل أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو ضده الخاص، وهلما جر من مباحث الاستلزامات العقلية سوف تخرج عن علم الأصول، وذلك لأن البحث فيها ليس عن عوارض الأدلة الأربعة، ليس عن الكتاب ولا عن السنة ولا عن الإجماع ولا عن العقل، لا، إنما البحث عن أحوال الأحكام بما هي أحكام. يعني ماذا؟ البحث عن الحكم، أن إذا وجب الشيء، إذا صار الحكم هو الوجوب، هل هذا يستلزم وجوب مقدمته؟ إذن فالبحث عن عوارض الحكم هذا وهو الوجوب، أن الشيء إذا وجب وهو الحج، وجوب الحج هل يستتبع ويستلزم وجوب السفر، مقدمات الحج والسفر؟ إذن فالبحث ليس عن عوارض الكتاب ولا عن عوارض السنة ولا عن عوارض الإجماع ولا عن عوارض العقل، بل البحث عن عوارض نفس الحكم وهو الوجوب. كذلك إذا وجب الشيء حرم ضده، فهنا البحث ليس عن عوارض الكتاب ولا السنة ولا الإجماع ولا العقل، عن عوارض هذا الوجوب، أنه إذا وجب الشيء هل يحرم ضده؟ فهذا عارض على نفس الحكم وهو الوجوب. هذا أيضا مما سيخرج. كذلك بناء على هاتين النظريتين سيخرج من علم الأصول مبحث التعادل والتراجيح، بحث التعارض يخرج، وذلك لأن بحث التعارض في الحقيقة راجع إلى ما هو الحجة من هذين الدليلين المتعارضين. فالبحث إذن عن الخبر الحجة من اللا حجة، أو الخبر الذي راجح على الخبر غير الراجح. فالبحث في بحث التعارض عن شؤون الخبر وليس عن عوارض الكتاب ولا عن عوارض السنة ولا عن عوارض الإجماع ولا عن عوارض العقل. واضح؟ كما أنه سيخرج بناء على هاتين النظريتين مباحث الحجج والأمارات، كخبر الواحد، كالشهرة الفتوائية وغيرها، والظهور وغيرها. لماذا تخرج؟ لأن البحث فيها هو بحث عن ثبوت الحجية من الأصل لخبر الواحد. يعني هل خبر الواحد حجة أو لا؟ هل الإجماع حجة أو لا؟ هذا الذي نبحثه في علم الأصول، هل خبر الواحد حجة أم لا؟ هل الإجماع حجة أم لا؟ هل الشهرة حجة أم لا؟ إذن بعبارة أخرى نبحث عن أصل وجود هذه الموضوعات، هل خبر الواحد معتبر؟ هل الإجماع معتبر؟ هل الشهرة معتبرة؟ وليس البحث عن عوارض الأدلة الأربعة. إذن فبناء على هاتين النظريتين ستخرج هذه المسائل الأربع عن علم الأصول. نعم نعم، تحتاج تغيروا في الموضوع، تعدلوا في الموضوع. لكن ما هو الفرق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الأولى قالت بأن الموضوع الأدلة الأربعة بما هي حجة، النظرية الثانية قالت الموضوع الأدلة الأربعة بما هي هي. فما الفرق بين النظريتين؟ أفاد سيدنا الخوئي في المحاضرات ما نصه فتحصل، هذا نص عبارته، أنه لا فرق بين هذا القول والقول الأول، يعني بين قول الفصول والقول الأول القمي، إلا في مسألة حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل فقط، هذا الفرق، حجية ظواهر الكتاب وحجية العقل، فإنهما ليستا من المسائل الأصولية على القول الأول، على القول الأول ليستا من مسائل الأصول، لأنه على القول الأول الأدلة الأربعة بما هي حجة، والظواهر الكتاب والعقل لا، نحن نبحث فيه، وتكونان منها على القول الثاني، بناء على القول الثاني الذي يقول الأدلة الأربعة بما هي هي فحجية ظواهر الكتاب تدخل، لأن راجع للكتاب نفسه، ظاهر الكتاب راجع لنفس الكتاب وما يعرض على الكتاب وهو الظاهر، وكذلك العقل، الأحكام العقلية ترجع للعقل، فبناء على ذلك هذا هو الفرق بين النظريتين. واضح الكلام؟ وهو نحن ما أشرنا للظواهر، سكتنا عنه، قلنا الإجماع، قلنا الشهرة، قلنا خبر الواحد، صح؟ هذا أنت آخر، هذه ينبغي التفصيل على أي نظرية تخرج. خوف جيد جدا. والمهم هو أن المصنف أشار إلى أنه بناء على هاتين النظريتين ستخرج مسألة خبر الثقة التي هي أهم مسألة في علم الأصول، فإن أكثر الأدلة الواصلة إلينا المعتبرة في الاستنباط خبر الثقة، وخبر الثقة سيخرج عن علم الأصول بناء على هاتين النظريتين. كذلك نبحث التعادل والترجيح والتراجيح سيخرج عن علم الأصول، وهذا ما ركز عليه المصنف، نحن أشرنا إلى أمور أخرى، المصنف ركز على أنه بناء على هاتين النظريتين يخرج خبر الثقة عن مسائل الأصول، يخرج بحث التعادل والتراجيح عن علم الأصول. واضح الكلام؟ جيد جدا. أما أنه يخرج خبر الثقة عن مسائل علم الأصول بناء على هاتين النظريتين، فوجهه هو أنه من الواضح أن خبر الثقة ليس كتابا ولا إجماعا ولا عقلا، إذن خبر الثقة ليس هو كتاب ولا إجماع ولا عقل، إنما تأتي فيه شبهة أنه سنة، فإن كان هو سنة فخبر الثقة سيكون داخل في علم الأصول، إن لم يكن سنة فخبر الثقة يخرج عن علم الأصول. والذي يريد المصنف قوله أن خبر الثقة خارج عن علم الأصول ولو من بعض الجهات، وذلك لأنه إما أن يكون المراد من السنة يعني المحكي، قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، أو أن المراد من السنة الحاكي، يعني يشمل الحاكي، المحكي والحاكي، يعني قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم، والخبر أيضا الذي يحكي عن ذلك. فإن كان المراد من السنة قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم فنقول خبر الثقة ليس هو قول المعصوم وليس هو فعل المعصوم وليس هو تقرير المعصوم، إنما هو قول الثقة. ولعله ليس هو قول المعصوم، لم يثبت لدينا أنه هو قول المعصوم، فبناء على هذا سيخرج خبر الثقة عن مسائل الأصول، لأنه ليس هو السنة إنما هو شيء مستقل. السنة هي المحكي وليس الحاكي. إن قلت كما قال الشيخ الأعظم في فرائد الأصول بأن البحث عن ثبوت بأن البحث عن خبر الثقة وحجية خبر الثقة يرجع إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الثقة، فبأن البحث عن خبر الثقة وحجية خبر الثقة يرجع إلى البحث عن ثبوت السنة بخبر الثقة، فرجع البحث بالتالي إلى البحث عن شؤون السنة وما يعرض للسنة، فخبر الثقة إذن داخل في علم الأصول لأنه من العوارض على السنة. إن قلت هكذا قلت بأن البحث عن خبر الثقة في الحقيقة والواقع هو بحث عن ماذا؟ عن أصل ثبوت الموضوع، وهو مفاد كان تام، وليس بحثا عن عوارضه. إذ نحن نبحث عن أصل خبر الثقة، هذا الذي نريد أن نبحثه، أصل وجوده، هل خبر الثقة موجود معتبر في الاستدلال أو لا؟ فهذا بحثنا عن مفاد كانت تامة، عن أصل وجود الخبر واعتباره، وليس بحثنا عن مفاد كان ناقصة، يعني ما يثبت للشيء للموجود. فبحثنا إذن الأصول عن خبر الثقة ليس عن خبر الثقة بما هو سنة ومن شؤون السنة، إنما ما نبحث عنه هل خبر ثقة موجود أو لا، يمكن الاستدلال به أو لا. فبحثنا عن مفاد كان التام، أصل وجود خبر ثقة، نحن نريد أن نثبت وجود خبر ثقة من الأصل، ليس بحثنا عن عوارضه لنقول يرجع البحث إلى عوارض السنة، بل أصل وجود خبر الثقة هل هو موجود أو لا. فالكلام في أصل الثبوت ومفاد كان التام. إن قلت الثانية بأن هذا الكلام لا معنى له، لأن هذا الثبوت الذي تقولونه ناظر للثبوت الواقعي، ونحن نظرنا للثبوت التعبدي الاعتباري، وهو الذي يبحث عنه في الأصول، أن خبر الثقة ماذا؟ حجة شرعا أم لا؟ وليس بحثنا عن أصل وجود الخبر حتى تقول هذا راجع إلى مفاد كان التام. ما شأننا وأصل وجود الخبر؟ الخبر موجود أو ليس موجود؟ الخبر صحيح أو ليس صحيح؟ هذا ليس شأننا وليس هذا بحثنا ولا هذا غرضنا في علم الأصول، إنما غرضنا مفاد كان ناقصة، هل خبر الثقة حجة أو لا؟ فنبحث عن أن الشارع عبدنا بخبر الثقة أم لا؟ فإذا بحثنا عن ذلك رجع البحث إلى أن خبر الثقة الذي هو حجة هل يصلح لإثبات السنة أم لا؟ فرجع البحث إذن إلى عوارض السنة. إن قلت هكذا قلت لأن البحث عن الثبوت التعبدي وهو أن خبر الثقة حجة أو ليس بحجة في واقع الأمر بحث عن عوارض خبر الثقة، أن خبر ثقة هل هو حجة أو لا، والحجية بحث عن عوارض الخبر وليس عن عوارض السنة، وإلا فإن السنة حجة على كل حال، ولم يقع خلاف أن السنة حجة إذا أقيمت السنة وإذا قامت السنة وثبتت السنة فهي حجة، ولم يقع خلاف بين الأعلام في أن السنة تامة ومعتبرة ولا بد من الأخذ بها، إنما وقع الخلاف في خبر الثقة. واضح؟ إذن فالبحث عن عوارض الخبر وليس عن عوارض السنة، فيبقى بالتالي الخبر خارجا عن علم الأصول. فتأمل جيدا إن كنت من المتأملين، وأنت منهم إن شاء الله تعالى. والحمد لله، تم بقية الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.